بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلقد يسر الله عز وجل لجمعية إحياء التراث الإسلامي أن تخرج لشباب الدعوة السلفية منهجها في الدعوة والتوجيه بعد أن حاول المغرضون تشويه الوجه المشرف لهذه الجمعية المباركة، ولقد لاقى إصدار هذا المنهج قبولاً واسعاً في أوساط السلفيين، ولا سيما حين أتحف سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المنهج بتزكيته وإجازته، وهو أحد أعلام الدعوة السلفية في الوقت الحاضر، وحرصاً من جمعية إحياء التراث الإسلامي على تأكيد هذا المنهج وتأصيله، قامت الجمعية بعرض هذا المنهج على المحدث العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لإبداء رأيه وملاحظاته، فأفاد حفظه الله بصلاح هذا المنهج حيث قال:
لقد وجدت المنهاج المذكور صالحا والحمد لله، ولم أتبين فيه ما يستحق أن أذكره أو أن أنبه عليه إلا مسائل قليلة ومحدودة.
وهذه الملاحظات اليسيرة التي أشار إليها العلامة محمد ناصر الدين الألباني قد تم تسجيلها وتدوينها ليتسنى نشرها في الطبعة الثانية للمنهج، ولما سعى بعض المغرضين نحو إثارة الشبهات حول هذا المنهج أجري هذان اللقاءان مع المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني، ووجهت إليه بعض الأسئلة المتعلقة بموضوع المنهج، فأجاب حفظه الله ونفع الله بعلمه مؤكداً على المفاهيم السلفية المقررة في هذا المنهج ومفنداً تلك الشبهات، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيراً. كما أشار فضيلته في بعض الإجابات إلى منهج الجمعية بتسميته بالمنهاج أحياناً وبالرسالة أحياناً أخرى، فلزم التنويه والتنبيه. والآن نترككم مع هذين اللقاءين والذين نسأل المولى عز وجل أن ينفع بهما شباب الصحوة الإسلامية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شيخنا الفاضل، هنا بعض الأسئلة حول منهج الجمعية. بعض الإخوة طبعا سمعوا شبهات حول هذا المنهج لما يعني أصدرته الجمعية، فكتبوا بعض الأسئلة التي ترد على هذه الشبهات. فشبهة تقول، وهي السؤال الأول، فيقول البعض أن القول بأن السلفية هي الفرقة الناجية وهم أهل الجنة فيه تحجير للرحمة.
وهم إيش؟
وهم أهل الجنة.
مين قال وهم أهل الجنة؟
نعم، قالوا أن من قال أن السلفية هي الفرقة الناجية وهم أهل الجنة فيه تحجير للرحمة واحتكار للحق، فما هو يعني ردكم؟
الرد واضح، هؤلاء كأنهم لا يؤمنون بالحديث المذكور في السنن ومنقول أيضا في نفس المنهج الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، وفي الرواية الأخرى هي التي ما أنا عليه وأصحابي. تساؤلهم هذا يدل على أمرين اثنين مع الأسف الشديد، وأحلاهما مر كما يقال، إما الجهل أو التجاهل. هذا هو الجواب أولا. ثانيا، وأنصح في مثل هذه المناسبة أن تلفت النظر إلى الرسالة التي نشرت حديثا، وهي عبارة عن شريط لي منذ بضع سنين قيض له من أخرجه إلى عالم النشر في بعض الجرائد، ثم طبع في رسالة لابد اطلعتم عليها. هناك في صدد الرد على جماعة التكفير بحث له صلة قوية جدا، وهو جواب على هذا السؤال الهزيل، حيث أني ذكرت حديث الفرق وضممت إليه حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وذكرت هناك بأن هذين الحديثين هما خرجا من مشكات واحدة مع قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نحن نقول جوابا على هذا السؤال: أخذنا هذا الذي استنكروه بغير حق من قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن حديث الفرق والفرقة الناجية، ومن حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالأمر ليس فوضى كما يزعم هؤلاء أن يفسروا من نصوص الكتاب والسنة كيفما شاءوا، لا، الأمر كله اتباع ليس فيه أي ابتداع. هذا هو الجواب.
في شيخ مانع لو قلنا أن يعني الفرقة الناجية هم أهل الجنة؟
لا، ما نقول نحن هم أهل الجنة هكذا بهذا الإطلاق، لأنه حينما نقول هم الفرقة الناجية من حيث العقيدة، لكن قد يكون هذا المعتقد قد واقع بعض المعاصي فهو يستحق دخول النار إلا أن يشاء الله عز وجل. ولذلك لعلك أنت تذكر أنه في بعض الآثار السلفية أن بعض السلف كان ينكر على من يقول إذا سئل هل أنت مؤمن فيقول أنا مؤمن، قل إذن أنا من أهل الجنة، لأنه من كان مؤمنا فهو من أهل الجنة. لكن حينما يقول المسلم أنا مؤمن، هنا يأتي بملاحظة الدقة في التعبير. تعلمون طبعا عقيدة السلف في هذا الموضوع أن الإيمان يزيد وينقص، وأن من الهدي السلف أننا إذا سئلنا هل أنت مؤمن قلنا إن شاء الله. حينما نقول نحن إن شاء الله لا نعني الإيمان الذي هو في القلب، إنما نعني الإيمان الذي يزيد بالعمل وينقص بالمعصية. إذن إذا قال القائل أنا مؤمن، والله هذا مشكل، معناه أنه هو يصدق عليه قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم، من الذي يستطيع أن يحكم بنفسه على نفسه؟ لا، لكن أنا أقول أنا مؤمن. إن سألتني أنت مؤمن قلبا أقول يقينا، إن سألتني أنت مؤمن بالمعنى الشرعي أقول إن شاء الله. ولذلك هؤلاء في ظني حشوا من عندهم لفظة الجنة مكرا وكيدا، ولذلك فينبغي أن يلفت النظر إلى هذا. نعم،
حسن الله عليك شيخ. المسألة اللي تضرقنا لها قبل قليل وهي كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن ليأخذ بيده ولينصحه فإن قبل منه وإلا فقد أدى الذي عليه، وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، وأيضا مبايعة الصحابة أن يقولوا في الله ويقولوا في الله عز وجل ولا يخاف لومة لائم، أو أن نقول الحق ولا نخاف في الله لومة لائم.
مثلك بارك الله فيك، لا ينبغي أن يخفى عليه أن التعارض ينبغي أن يكون ظاهرا. هنا ليس رجل قام إلى جائر سلطان جائر فأمره ونهى فيه على ملأ من الناس، إذا وين التعارض؟ ما في تعارض. طيب والحديث الثاني
وأن نقول الحق وأنا أخاف في الله لومة لائم
فيه أعلنا
إذا لا تعارض بين الحديث
أبدا
وبين
ماذا أبدا.
جزاك الله خير
وإياك.
يستدل شيخ بعض الناس على وجوب النصح العلني للحكام ببعض الحوادث التي وقعت يعني في التاريخ، كموقف أبي حازم مع سليمان بن عبد الملك، ومالك بن دينار مع أمير البصرة، وأبي مسلم الخولاني مع معاوية، وشيخ الإسلام ابن تيمية مع قطلبوك الكبير، وغيرهم كثير كثير ممن قاموا وأمروا ونهوا. فيقولون كيف هذه يعني نهملها ونقول أنه لا بد أن ننصح للسلطان سرا؟
هذا يعود إلى بحثي السابق حينما تعرضنا لموضوع اختلاف الزمن، وتعرضنا لمسألة المقاطعة والهجر ومخاطبة المتبرجة لعنة الله عليك إلى آخره، بأن هذه أحكام هي التي يصدق عليها المقولة التي يقولها كثير من الدكاترة، دكاترة آخر الزمان، لكنهم يضعونها في غير موضعها ويصدمون بها النصوص الشرعية. هي قولهم الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. نقول نحن هذا الكلام على إطلاقه باطن. الأحكام التي وضعت باجتهاد ورعي فيها أو راعى فيها المجتهد الوضع القائم في زمنه فقدم حكما يتناسب مع ذلك الزمن، هذا ممكن أن يتغير. أما هذا حرام وهذا حلال والربا والزنا والسرقة، هذه أحكام ثابتة لا تتغير إلى أن تقوم الساعة. فأنا بقول الآن هذه الحوادث نحن يجب أن نأخذ منها عظة وعبرة بالنسبة للآمر والمأمور، ونجد الفرق شاسعا بين هؤلاء وهؤلاء من جهة، وهؤلاء وهؤلاء من جهة أخرى. أعني أن أبا حازم وغيره ابن تيمية وغيره من ذكر، فهؤلاء كانوا أولا علماء، وكانوا إضافة إلى ذلك حكماء، وبتعبير بعض العبارات القديمة يعرفون كيف تؤكل الكتف. فهم كالأطباء يعرفون أين ومتى يضعون السم في الدواء، وليس كهؤلاء القوم الهوج الذين يظنون أن مجرد الصدع بالحق هو حق. لا، فهؤلاء أولا كانوا يراعون المخاطب من الحكام، وكانوا يراعون الظرف الذي يعيشون فيه. الظرف الذي كانوا يعيشون فيه مع الناصح ومع الآمر وليس مع الحاكم. الوضع اليوم على العكس تماما، ولذلك فما صح تطبيقه في ذلك الزمان من الدعوة بهذه الأساليب التي هي تكون من الحكمة الإتيان بها في ذلك الزمان، لكن اليوم ليس الأمر كذلك. هم كانوا علماء ونحن اليوم على أسف جهلاء، لم نؤت الحكمة كما أوتيها أولئك القوم. والله عز وجل يقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا جوابي.
جزاك الله خير شيخ.
وإياك
يا شيخ. أيضا يعني فرعية تابعة لهذه المسألة، وهي يعني بعض الخطباء يوم الجمعة أيضا يعني يستغل المنبر في ذكر بعض مثلا مثالب الحاكم أو كذا، مما يتسبب في إيقاف الخطيب وحرمان الناس من سماع خطبته إذا كان رجلا يعني صاحب علم أو صاحب فقه. فما توجيهكم شيخ لهذا الأمر؟
أيضا نحن لا نرى هذا الأسلوب خاصة في الخطبة للفوارق التي ذكرتها آنفا، ولأن هذا الغمز وهذا اللمز لا يفيد الحاكم، بل شره أكثر من خيره، إن لم أقل إنه شر كله. أي نعم. وهذا في الواقع يتنافى مع الدعوة التي نحن نعلنها منذ عشرات السنين، أن أسلوب الدعوة اليوم يجب أن تدندن حول ما نكني عنه بلفظين: التصفية والتربية. التصفية هنا لا تصفية، تربية لا تربية. إذن هذا خطأ، أسلوب خطأ. ما هي أخي؟
شيخ، هناك شبهة يقولون أن يعني هذا المنهج ليس فيه ذكر ما يسمى بتوحيد الحاكمية، نعم، اللي هو منهج الجمعية، أن منهج الجمعية خلا مما يسمى بتوحيد الحاكمية، وهو أحد أصول الإسلام العظيمة وأحد أقسام التوحيد كما يقولون، ويقولون ما جردت السيوف وما تطايرت الرقاب إلا لإفراد الله عز وجل في حكمه وألوهيته.
نعم.
فما تعليقكم شيخ؟
ما أظن أن الرسالة خلت بمثل هذا وأنتم أدرى بذلك، مدام أننا نؤمن، وأظنهم لا يشاركوننا في ذلك والله أعلم، أو بعضهم يشارك وبعضهم يفارق، حينما نقول نحن أن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وهذا المعنى مذكور في مقدمة الرسالة. أي نعم. وأن التوحيد تفرد بفهمه بأقسامه الثلاثة، هم دعاة التوحيد السلفيون وأنصار السنة وأمثالهم في بلاد الإسلام كثيرون الحمد لله. فتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، الحكم بما أنزل الله هو من هذه الأحكام التي لا تخرج عن عبادة الله عز وجل بما شرع الله عز وجل. لكن الجماعة سبحان الله يعني قلوبهم مع الأسف إما أنها غلف، وإما أنهم يعني كاليهود الذين وصفهم رب العالمين بالنسبة لمعرفتهم بصدق نبوة الرسول عليه السلام، فقال فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهؤلاء يعرفون أن هذه الدعوة فيها أن الحكم هو لله عز وجل، ونحن حينما نرد على جماعة التكفير إعلانهم تكفير الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كلا أو جزءا، نحن نصرح أن الحكم بغير ما أنزل الله إن كان عن اعتقاد فهو زندقة وإلحاد، وإن كان عن إيمان فإذن هذا الإيمان نحن ندعو إليه، لكن كلا هؤلاء الفساق والفجار الذين يزنون ويشربون الخمر ويرابون إلى آخره، هؤلاء لا فرق بينهم وبين الحكام. إن كانوا يؤمنون بأن ما شرع الله من تحريم هذه الأشياء ومنها الحكم بغير ما أنزل الله حرام، فهم إذن آمنوا بأن الحكم لله عز وجل، لكنهم انحرفوا عملا، كالذين يرابون آمنوا بأن الربا حرام لأن الله حكم بحرمته، لكنهم اتباعا للهوى للمصلحة زعموا خالفوا بعملهم عقيدتهم. ولذلك نحن نفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، وهذا واضح وصريح جدا بأن الحاكمية لله، نحن الذين ندعو إليها، وليسوا هم إلا لمصلحة سياسية فقط، فهم يدعون الآن جماهير المسلمين في ضلالهم في عبادتهم لغير الله، هم يصلون معنا ويحجون معنا لكن يعبدون القبور الأموات وإلى آخره، فلا يفتحون كلمة حول هذا إنقاذا للملايين الممالين من المسلمين، بينما هؤلاء الحكام إن بلغ عددهم فهم بالمئات، فوضعوا نصب أعينهم دائما مهاجمة هؤلاء الحكام والغلو في إصدار الأحكام ضدهم، وأنهم كفار مرتدون وأنه يجب مقاتلتهم. هذا في الحقيقة مكابرة، ويحسن هنا يعني أن نذكر بعض الحكم منها. قول إمام الشافعي أظن أنه ما جادلت أحدا إلا غلبته، إلا الجاهل الأحمق فقد غلبني، يعني بجهله وحمقه.
يقولون أنتم تخافون من ذكر هذا التوحيد في كتبكم.
الله أكبر. قرأوها بالشريط، أنه في عندنا أشرطة، وقرأوها بالرسالة.
يعني السلفيين عموما
لا ما أظن
تذكرون هذا الأمر، لا في مجالسكم ولا كتبكم ولا أشرطتكم.
الله أكبر، كذبوا كذبوا والله.
هذه
تهمة
قديمة كما تعلمون.
هو كذلك. على كل حال نسأل الله لنا وله الهداية.
شيخ، هناك مقولة تتردد وهي نعمل أو يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونعمل فيما اتفقنا عليه، ويرددها البعض ويقولون لا بد من التعاون بين الجماعات الإسلامية القائمة ولو اختلفت مناهجها.
نعم، وهم أول من يخالف هذه الفقرة. نحن لا نشك بأن شطرا من هذه الكلمة صواب، وهو نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الجملة الأولى هي طبعا مقتبسة من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، أما الجملة الأخرى يعذر بعضنا بعضا لابد أيضا من تقييدها. متى؟ حينما نتناصى ونقول لمن أخطأ أخطأته والدليل كذا وكذا، فإذا رأيناه مقتنع ورأيناه مخلصا فندعه وشأنه ونتعاون معه فيما اتفقنا عليه، أما إذا رأيناه عاند واستكبر ولا مستدبرا فحينئذ لا تصح هذه العبارة ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الأحزاب هذه تتعامل مع هذه الفقرة الثانية على إطلاقها، ولما لا وهم يتعاونون مع الكفار ومع الضلال وإلى آخر. نعم طيب،
شيخ، هذه عبارة يعني تنسب إلى شيخ الإسلام أو في معناها ما نستحضر، وهي ليس بلازم أن ينص الشرع على كل وسيلة بعينها،
ليس
من اللازم أو ليس بلازم أن ينص الشرع على كل وسيلة بعينها، يقول هذا جائز وهذا غير جائز، وكل ما كان وسيلة لخير فهو خير.
نعم،
فما هو يعني رأيكم في هذا الشيخ؟ وهذا الأمر له علاقة بقضية وسائل الدعوة التوقيفية،
معروف هم يرمون إلى هذا. نحن بلا شك يعني سواء صحت هذه العبارة عن شيخ الإسلام ابن تيمية أو معناها أو لم يصح، نحن نقول الوسائل ينظر إليها بالغايات التي ترتبط بها، ولكننا لا نطلق الأخذ بكل وسيلة كما يريد هؤلاء، لأن هؤلاء يريدون أن يتخذوا الوسائل التي ابتدعها الكفار والوسائل التي تليق بكفرهم وضلالهم ومناهج حياتهم. أما نحن معشر المسلمين فما يصلح لهم لا يصلح لنا. وكان بعض أصحابنا هناك في سوريا كان يضرب مثلا أراه مثلا رائعا، يقول يا جماعة هذا الثوب فصل على بدن إنسان نحيل نحيل بالمرة، لا يليق لنا نحن وقد متعنا الله عز وجل بصحة وعافية، لا يليق أن نكتسيه وأن نلبسه. والعكس بالعكس، ثوب آخر فصل على بدن إنسان ضخم، لا يليق بنا أن نكتسيه وأن نلبسه إلى آخره. ولذلك من وسائلهم مثلا التي قد يريدها هؤلاء الذين ينتمون إلى الدعوة إثما وظلما، وسائل اتخاذ وسائل له وكوسيلة جذب قلوب الشباب إلى الإسلام. ومن ذلك مثلا ما يسمونه بالتمثيليات والوسائل كثيرة وكثيرة جدا. نحن هنا نذكر بحكمين شرعيين، نحن نذكر هنا بحكمين اثنين. أحدهما في ظني أن هؤلاء المدعون الانتماء إلى الدعوة الإسلامية قد يعلمون أحدهما ويجهلون الآخر، ومع علمهم بالأول فهم لا يلتفتون إليه. عندنا أصلان ثابتان في الإسلام، موضوع التشبه بالكفار وموضوع مخالفة الكفار. فعودا إلى الأخذ بالوسائل التي تحقق مقاصد شرعية، نحن نقول هذه الوسائل إن كانت لا تخالف نصا شرعيا وكانت نابعة منا نحن المعشر المسلمين جاز الأخذ بها. أما إن خالفت نصا أو جاءتنا وفدت إلينا ما هذه الآفات التي وفدت إلينا من بلاد الكفر والشرك والفسق والفجور، فهنا يأتي قول الرسول عليه السلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والأحاديث التي جاءت في النهي عن التشبه بالكفار كثيرة وكثيرة جدا، وموزعة في كثير من أبواب الشريعة. وقد كنت جمعت طائفة طيبة منها في كتابي حجاب المرأة المسلمة الذي سميته أخيرا بجلباب المرأة المسلمة. فإذا من الأمور الشرعية أنه لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بالكافرين. فإذا نحن أخذنا وسيلة كما جاءت من أوروبا واتخذناها لتحقيق غاية مشروعة، فهذه وسيلة غير مشروعة لأنها تشبه بالكفار. فهم ما أظن يعنون بمثل هذا إطلاقا. والدليل على ذلك أننا نرى كثيرا من هؤلاء الذين يعملون لإقامة الدولة الإسلامية زعموا، وأنهم دائما يعلنون أن الحاكمية لله عز وجل، ثم هم أنفسهم يخالفون ذلك. وبالمناسبة نذكر شيئا، لما كنت في دمشق صليت الجمعة في مسجد وإذا بشاب متحمس يخطب مثل تلك الخطب، ويتعرض أن الحكم لله وأن هذا حكم بغير ما أنزل الله، كلام ما ينكره مسلم. ولما انتهت الخطبة نسيت الآن، رأيته خالف حكما شرعيا فأخذت جانبا وذكرته بأن هذا خلاف السنة. قال لكن أنا مذهبي حنفي. قلت سبحان الله، وين الخطبة تبعك؟ يعني بس الحاكمين لله في محاربة الكفار، أم محاربة ما دخل فينا مما هو من منهج الكفار وهو تقديم قول غير معصوم على غير معصوم؟ إذا أنتم تقولون ما لا تفعلون، وهذه حقيقة واقعة ليس في الفرد، كل الجماعات. فأردت أن أقول هؤلاء إلى اليوم تراهم يتزيون زي الكفار، جاكيت وبنطلون وجرافيت ولحية مهندسة تكاد تكون كما يقول العام عندنا في سوريا خير الذقون إشارة تكون فقط. فوين الحكم لله عز وجل؟ هذه دعوة مجردة فقط للناحية السياسية لا شيء آخر. إذن هنا مسألة هم يعرفونها ولكن يحيدون عنها، وهو التشبه بالكفار. لكن هناك مسألة أهم منها بكثير، وهي التشبه أن تفعل فعل الكافر باختيارك، لكن أنت قد تفعل فعلا ليس باختيارك، فيقع المشابهة بينك وبين الكافر لا باختيارك ولا باختياره، إنما هو سنة الله في خلقه. فيأمرك الشارع بأن تتقصد عملا تخالف فيه ذلك الكافر الذي ليس من صنعه. أشير بهذا إلى قوله عليه السلام: حفوا الشارب وعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. خالفوا اليهود والنصارى. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، وأنا الحقيقة مقصر مع هذه السنة بل مع هذا الواجب. والسبب بقول أنا الإخواننا لما بتيجي مناسبة وبذكرهم بهذا بقول بس نحن نشوفك أحيانا ما تصبق، بقول والله بعد مؤاخذة أنا ما لي حاطة دأبي بدأب لحيتي. لكن وجدت اليوم الجمعة الماضي فراغ وساعة فصدقتها. الشاهد يقول إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم، يعني شيبهم. فالشيب من صنعهم؟ لا. من صنعنا؟ لا. التقينا مع هؤلاء البشر الكفار في صنع الله عز وجل، ابتلاء من الله عز وجل كما ابتلانا بالختان، ومن قبل ذلك أبانا إبراهيم عليه السلام ابتلانا أنه إذا شيبنا أن نصبغ لحانا. إذن خالف اليهود إنهم لا يسبغون. إن اليهود والنصارى عفوا ذكرنا حديث آخر لو علاقة بالصلاة، صلوا في نعالكم وخفافكم وخالفوا اليهود. إذن مخالفة هذه قضية أهم كثير من التشبه. المسلمون اليوم مع الأسف إلا القليل جدا جدا الذين يتمسكون بالأمر الأول، ما بيتشبهوا لأنه نصوص كثيرة. أما الذين يتقصدون مخالفة فهم أقل من القليل، وهم غرباء في الغرباء، لأن الغربة غربتان. هم الذين هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هؤلاء غرباء، يعني صالحون غرباء في الطالحين، لكن هناك غرباء في الغرباء، ألا وهو قوله عليه السلام في الحديث الآخر: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. وبالمناسبة أذكر، وهذه بشارة إلى تقدم الإسلام والإسلام الصحيح السلفي بتعبيرنا، جاءني شخص فرنسي الجنسية أسلم منذ بضع سنين ونزل هنا في الفندق وما زال يسأل عن الألباني حتى دل عليه وجاءني ومعه مترجم لباس ولباس عامة الناس
فرنسي
هو من فرنسا واللباس كذلك بنطال وقميص وكمام قصيرة وحاشر الرأس لا ما في جرافية لكن لحية ما شاء الله شرعية تماما خلاصة الرجل يعني بيقول المترجم أنه أنا الحمد لله ربي هداني للإسلام والإسلام السلفي وبواسطة بعض المسلمين الجزائريين هذي بتفقهوا على كتب الألباني ولذلك أنا ما جئت هنا إلا قصدي أن أتعرف على الألباني الشاهد أخذت أسأل المترجم سأل لي الرجل حديث طويل طبعا عنده فكرة عن موضوع التشبه بالكفار قال عنده فكرة أمنا بقى أنه ما نخوض في هذا البحث قلت له طيب موضوع المخالفة طبعا أنا أوجد الآن الكلام لأنه عرفت مقصدي وإذا به ما عنده خبر فأخذت معه في أكثر مما تكلمت آنفا قلت هو الشاهد بقى قلت ولذلك نحن معشر السلفيين رأينا تطبيقا لهذه القاعدة خالفوهم الناس اليوم بيحطوا الساعة في اليد اليسرى أما نحن نضعها في اليد اليمنى ليس فرارا من التشبه لأن هذا شيء عام يعني لكن قصدا للمخالفة ومن دليل طيب قلب الرجل رأسا قام الساعة من يد الشمال وضعها في اليمنى إذا هذه وسائل يجب أن تنضبط ما تكون فلتاني وأظن عرفت يعني ماذا أقصد وإياكم
شيخ هنا مسألة حقيقة ذكرتني بها شيخ وهي يعني أحد الأخوة نقل لي أن البعض يستدل بحديث الغلام الذي كان يتعلم السحر عند الساحر بأمر الملك قصة أصحاب الأخدود المشهورة فكان إذا يعني احتبس عند الراهب وجاء إلى الساحر يضربه فقال يعني له الراهب إذا جئت إلى الساحر فقل حبسني أهلي وإذا جئت إلى أهلك فقل حبسني الساحر فيستدل بهذه القصة على جواز الكذب في مصلحة الدعوة فما توجيهكم؟
أولا نحن نقول جواز الكذب لمصلحة الدعوة لا يكون قاعدة لأن هذا مخالف لقاعدة الكذب وتحريمه الكذب يكون لحاجة ملحة أو ضرورة وهنا يرد حديث مسلم أن الرسول لم يعني يأذن أو لم يسمح بالكذب إلا في ثلاث وذكر منها أن يكذب الرجل على أهله نعم وكمثل قول عليه السلام الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة ثم نذكر بالمناسبة ما يذكر المفسرون عن قصة عمار بن ياسر حينما عرض عليه المشركون أن ينال من الرسول عليه السلام ليرفع العذاب عنه وأن يقول فيه أنه ساحر شاعر كذاب ونزل بهذا الخصوص قوله تعالى إلا من أكره وكان قلبه وقلبه مطمئن بالإيمان هذه القصة تبيح ارتكاب ما أصله محرم للضرورة هذا هو الجواب أولا ثانيا قصة الغلام هي في شرع من قبلنا، ومذاهب العلماء في قاعدة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا معروف الخلاف في ذلك، ونحن نرى أن شرع من قبلنا بدون أي تفصيل وأي تعليق ليس شرعا لنا إلا إذا وافق ما عندنا، وعلى ذلك فلا يجوز الاحتجاج بما وقع في شرع من قبلنا إلا إذا وافق نصا لدينا. نصوص الشريعة طافحة بتحريم الكذب، فوجود هذه القصة وعدمها بالنسبة إلينا لا، حط عندك هنا، وجود هذه القصة بالنسبة لهذا الحكم بالذات وعدم وجودها سواء، لأنها تنافي أصل قاعدة تحريم الكذب. ثم ما قيمة هذه الدعوة إذا أرادوا أن يقيموها على أصل يخالف أصلا شرعيا؟ ولا شك أنها دعوة منهارة سلفا ولا تقوم لها قائمة. ومن هنا نحن نقول قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا منهج دعوي أيضا أن نتخذ من الأساليب نفس الأساليب التي اتخذها الرسول عليه السلام، لا نحارب طبيعة الحال ما جد منها بالشرطين المذكورين آنفا.
شيخ يعني أيضا قصة الغلام هو استخدمها مع الكافر وفي الاضطرار، وهم يستخدمونها مع إخوانهم المسلمين.
الله أكبر، صدقت،
يستخدمونها مع إخوانهم المسلمين.
أي والله مع الأسف الشديد، الله المستعان. هذا كله يا أستاذ هو لأنهم جهلة، ولأنهم تسلقوا العمل الإسلامي كما نقول نحن تزببوا قبل أن يتعصرموا. أينا
سن الله عليك شيخ، يقول هناك شبهة وهي أن إصدار الجمعية لهذا المنهج في الدعوة والتوجيه يؤدي إلى زيادة الفرقة في المسلمين وزيادة التحزب.
أردي أنه من أسماء الرسول المفرق، ومن أسماء كتاب الله الفرقان، أو يفرق بين الحق والباطن، والرسول دعوته فرقت بين الأب وابنه. فإذا الرسالة هذه كانت مفرقة فإما هي حق وإما هي باطن، فإن كانت حقا فهي تفرق بين الحق والباطن، وإن كانت باطلا لا سمح الله فبينوا بطلانها. أما أن تقولوا بزية الفرقة، هذا دعوة الرسول زادت في الفرقة، شو بتكون أكثر من أن يفرق بين الأب والابن. والحقيقة أن هؤلاء يعني يتخذون سببا قويا جدا مع الجماعات الذين يدعون إلى التقريب ليس بين المذاهب فقط وبين أديان أيضا. أينا والله المستعان.
بارك الله فيكم يا شيخ وفي علمكم وفي وقتكم.
وفيكم يا أخي، الله يبارك فيكم جميعا إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في زيارة إلى شيخنا وعلامتنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في منزله في جبل هملان، وسوف نعرض عليه بعض هذه الأسئلة. السؤال الأول يقول: يحتج البعض بكلام للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في جواز الجهاد بلا إمام، نقله من الدرر السنية، حيث قال: بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع؟ هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين، والأدلة على إبطال هذا القول أشهر من أن تذكر، فنرجو توجيهكم لهذا الكلام.
الذي نعتقده وندين الله به أن الجهاد قسمان، أحدهما فرض عين والآخر فرض كفاية. فرض العين إذا ما هجم بلاد المسلمين من أعداء الإسلام وجب على كل المسلمين ليس في ذاك البلد فقط بل وفي كل بلد آخر أن يخرجوا لرد هجوم ذلك الكافر على ذلك البلد المسلم. أما الجهاد من النوع الثاني الذي هو فرض كفائي وهو من تمام التنظيم الذي يعني تدعو إليه الرسالة التي منها إقامة جماعة تقوم بالدعوة، ولا يجوز أن يكون الجهاد في سبيل الله لنقل الدعوة إلى بلاد أخرى إلا تحت راية إمام مسلم يدعو إلى نشر الإسلام أولا كما جاء في الرسالة بالدعوة ثم بفرض الجزية ثم إن أبوا القتال والجهاد. ولذلك أنا اعتقادي أن الخلط بين الجهادين خطأ، فيشترط في أحدهما ما لا يشترط في الآخر. إذا كان من الثابت في السنة الصحيحة أن المسلم إذا هوجم في عقر داره أن يدفع هذا المهاجم على داره أولا بالتي هي أحسن، فإن أبى قاتله، فإن قتل فهو شهيد، وإن قتل فذاك في النار، ما يحتاجون إلى إذن الحاكم أو إلى قيام إمام إلى آخره. كذلك إذا ما هوجم البلد الإسلامي كذلك إذا ما هوجم البلد الإسلامي فهنا يجب الخروج ليس فقط رجالا بل ونساء أيضا كل بحسب استطاعته. أما الجهاد في سبيل نقل الدعوة من بلد مسلم إلى بلد كافر فهذا لابد منه من الإمام.
نعم.
هذا هو تفصيل القول فيما سألت.
نعم. السؤال الثاني، ما حكم إقامة المظاهرات وما هم رأيكم أثابكم الله في الاضطرابات والاعتصامات الطلابية والاحتجاجات المهنية والمسيرات السلمية، وما حكم إقامة ما سبق في دولة غير إسلامية، وهل تعد هذه الأعمال من وسائل الدعوة المشروعة، وهل وسائل الدعوة توقيفية؟
لا أرى هذه الوسائل مشروعة لأنها قائمة على أساس غير نظام إسلامي، لأن الإسلام بما أقام من أحكام ومن وسائل لتحقيق السلامة والأمان في بلاد الإسلام إنما يقيمها بتطبيق أحكام الشرع كما قال تعالى مشيرة إلى ذلك في الآية المعروفة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه الوسائل التي ذكرتها في سؤالك هي أولا لا يعرفها الإسلام طيلة هذه القرون التي مرت، ثانيا هي وسائل شركية كفرية لأن أحكامهم لما لم تكن قائمة على دين الله عز وجل فكان من البداهة بمكان أن يتخذ أولئك الكفار وسائل يبتدعونها من عند أنفسهم وحينئذ فلا يليق بالمسلمين أن يقلدوا الكافرين على ما يحدثونه من وسائل وقوانين، لأن ما عندنا يكفينا مما شرع الله عز وجل، مما أشار إليه في قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. يضاف إلى ذلك أننا نعلم أن في شريعة الإسلام حكمان مهمان جدا يغفل عن أحدهما جماهير الدعاة الإسلاميين فضلا عن غيرهم، ويتنبه بعضهم للحكم الآخر لكنهم لا يعطونه العناية الكافية. أعني بهذا هو نهي الرسول عليه السلام في غير ما حديث صحيح عن التشبه بالكفار، هذا معروف لدى، نستطيع أن نقول، جماهير طلاب المسلمين فضلا عن علمائهم. لكن هذا النهي الذي كنت ذكرت فيه من الأحاديث قرابة 30 أو حديث أو 40 حديثا في أبواب مختلفة من أبواب الشريعة وفصولها في كتاب حجاب المرأة المسلمة، التي من أشهرها وأوقعها في النفوس قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا التشبه لا يهتم به كثير من الدعاة الإسلاميين فضلا عن غيرهم، فنجدهم كثيرا ما يلبسون لباس الكفار وهم دعاة مسلمون، ويشدون الجرافيت في أعناقهم، وهذا تشبه بالكفار. هذا ما أنه معروف علما مهجور عملا إلا عند كثير من إخواننا السلفيين الذين يتبعون العلم بالعمل، يقرنون العلم مع العمل والعمل مع العلم. أما الأمر الآخر الذي يخفى على كثير من طلاب العلم وربما أيضا على بعض العلماء، وهو أن هناك أمرا بمخالفة الكفار، هناك أمر بمخالفة الكفار، والأمر بمخالفة الكفار يقتضي شيئا أكثر من التشبه بالكفار. لقد كان عندي منذ شهر تقريبا هنا زائر فرنسي أصالة من فرنسا، لكن الله عز وجل هداه للإسلام منذ بضع سنين وللإسلام السلفي والحمد لله. والمهم جاءني زائرا لباسه لباس الغربيين، لكنه لا يضع العقدة به وهو حاسر الرأس ومعه مترجم لأنه لا يحسن عربية، والجلسة طويلة والغاية منها هي ما يتعلق بجواب هذا. سألت المترجم: هل الأخ هذا، أظن اسمه إبراهيم، عنده فكرة وعلم بموضوع النهي عن تشبه الكفار؟ سأله فأجاب الإجابة، قلنا له حسنا، هل عنده علم بأمر الرسول بمخالفة الكفار؟ قال لا. فذكرت له بعض الأحاديث الواردة في هذا الصدد وهو الحمد لله ملتهي. فذكرته بقول عليه السلام: حف الشارب وعاف اللحى وخالف اليهود والنصارى. خالف اليهود والنصارى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الجملة جملة تعليلية تعني أنها قاعدة شرعية تحض على مخالف الكفار. هناك ينهى عن التشبه، أما هنا يأمر بالمخالفة. وسيتضح لك أهمية هذا الأمر بالمثال الذي طرحته للأخ هذا الإفرنسي المسلم، وذكرت أيضا ببعض الأحاديث التي منها قوله عليه السلام: هدينا خالف هدي المشركين. ثم قلت له: أنت تعلم أن الساعة اليدوية هي من ابتكار الكفار، ومن عادتهم أنهم يضعونها في اليد اليسرى، أما نحن فقد رأينا تأكيدا للمخالفة أن نضعها في اليد اليمنى، تنفيذا لأمر عليه السلام أن نضعها في اليد اليمنى، لا لأننا نتشبه بالكفار إذا وضعناها في اليد اليسرى، لأن هذا صار أمر معتاد يعني لدى جميع الشعوب، لا فرق بين مسلم وكافر. لكن هنا يأتي قوله عليه السلام: خالف المشركين.
نعم شيخ.
المهم فضربت له مثلا للتفريق بين التشبه المنهي عنه وبين الأمر بمخالفة المشركين، فأنا قلت لأن وضع الساعة في اليد اليسرى لا يعتبر تشبها كما يقول الفقهاء في بعض المسائل عموم البلوى، لكن يأتي هنا خالف المشركين، ولذلك نحن نضعها في اليد اليمنى. فما كان منه إلا رأسا خلعها من يسراه ونقلها إلى يمناه. أريد أن أرجع الآن إلى السؤال: هذه التظاهرات وهذه الأساليب إن لم تكن تشبها بالكفار فنحن مأمورون بمخالفتهم في أساليبهم. من هذه الأساليب مثلا ما ابتلي به المسلمون من إقامة تمثيليات، ولو باسم جمع الأموال، ولو باسم إثارة النفوذ ضد الطغيان والكفر والى آخره. هذه وسيلة تناسب الكفار الذين ليس عندهم الترغيب والترهيب الموجود عندنا في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فما يليق بهم لا يليق بنا اجتماعيا، فضلا عن أنه لا يجود لنا دينيا. هذا جواب عن هذا السؤال.
طيب آخر السؤال شيخ: وهل وسائل الدعوة توقيفية؟
وسائل الدعوة توقيفية بلا شك إلى حد كبير، لكن أنا أخشى أن وراء هذا السؤال هو أننا إذا أطلقنا أن تدخل هذه الوسائل المبتدعة التي ما يعرفها المسلمون وإنما تلقفوها من الكافرين. يعني مثلا اليوم الوسائل الرياضية، هذه الوسائل كرياضة بلا شك أن الإسلام لا يحاربها بل هو يحض عليها، لكن اتخاذ وسيلة لجلب قلوب الشباب إلى الإسلام هل هذا هو طريق المسلمين الأولين؟ الجواب لا. لذلك أنت تذكرني الآن بالرغم أنه هنا جاء أكثر من مرة أنه فهم الكتاب والسنة على منهج السلف، لكن هنا لما ذكر حديث الفرق والفرقة الناجية اقتصر الكاتب على القول اتباع الكتاب والسنة، بينما هنا كانت المناسبة أن يقال وعلى منهج السلف الصالح، لأنه قال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. وما أدري إذا كان وصلكم بعض الأشرطة التي تحدثت فيها عن أهمية هذا الخير. لما سئل عليه السلام عن الفرقة الناجية أجاب بجوابين اثنين، في رواية قال هي الجماعة، وفي رواية قال، وفي رواية قال ما أنا عليه وأصحابي. ترى ما الحكمة من ذكر الجماعة أو ذكر الصحابة مع الرسول عليه السلام؟ أليس كان يكفي يا ترى لو كان الجواب ما أنا عليه؟ اليوم عامة المسلمين، عامة المسلمين على ما بينهم من خلاف قد يكون حتى في العقيدة فضلا عن الفروق كما يقولون، كلهم يقولون نحن على الكتاب والسنة، لكن كلهم لا يقولون على منهج السلف الصالح إلا السلفيون. فما هي الحكمة في قول عليه السلام ما أنا عليه وأصحابي؟ وأنا أقص لك ببيان أهمية هذا القيد. زارني هنا منذ سنة كاتب مصري له كتاب في 3 مجلدات عنوانه يشبه ما يأتي، تحرير المرأة في عهد النبوة والرسالة، واسم المؤلف عبد الحليم أبو شقة. المهم نزل عندي ضيفا أسبوعا كاملا واهتممت به اهتماما بالغا، لأني تذكرت من مقدمته وبعدما اتصل به هاتفيا من مصر أنه كان يحضر مجالسي في دمشق، هو من أخوة مسلمين. المهم في بعض الجلسات سألته يا أستاذ لو سألك سائل ما مذهبك، ما هو الجواب؟ قال أقول مسلم. قل هذا ليس بالجواب. إذا كنت سمعت هذا فأختصر الكلام.
سمعته.
سمعته.
بس لو تأتي بالفائدة.
قال لما قلت له هذا كل مسلم يقول هذا الجواب، حتى الرافضة حتى الخوارج إلى آخره، هل تظن أن أحدا منهم يقول نحن لسنا على السنة؟ قال لا. إذن قلت له هذا جواب فيما لو كان السؤال ما هو دينك، فأجبتني مسلم، لكن أنا أسألك عن مذهبي. قال حسنا، أنا إذن مذهبي على الكتاب والسنة. سحب الجواب الأول. قلت له هذا لا يكفي أيضا. قال لي ما؟ قلت لما قلت آنفا، كل الطوائف كل الفرق تقول هذا. قال إذن أقول الكتاب على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. قلت حسنا، لكن ليس بعد، كل ما واحد يسألك عن مذهب بتقول أنا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح وأنت رجل كاتب عربي، ألا يجوز أن نختصر هذه الجملة ونقول أنا مذهبي سلفي؟ شرته هذه الملاحظة. الشاهد، نحن حينما ندعي اتباع السلف ندعي اتباع السلف غاية ووسيلة، على الأقل خشية أن نتخذ من الوسائل ما لا تدخل في باب الإباحة. أضرب أنا لك مثلا، الآن نحن نسافر إلى الحج وإلى العمرة بالطيارة، هذه وسيلة لم تكن، ما في مانع، هذه وسائل، لكن ما ينبغي أن نتخذ وسيلة لجلب قلوب الناس كما قلت آنفا بوسائل مشوقة فتصبح ملهاة عن أصل الفكرة التي نريد أن نبثها في قلوب المدعوين. فنحن باسم أسلوب الدعوة نلهيهم عن الدعوة ونشغل أنفسنا والمدعوين أيضا بكثير من الوسائل عن الغاية أنا وهي الدعوة. أنت مثلا تعرف اليوم في تكتلات وفي تحزبات وإلى آخره، هذه التكتلات والتحزبات أشير إليها في بعض الكتابات التي قرأناها آنفا، لكن الحقيقة أنه كثير منهم يقولون هذا ليس تحزبا وإنما هو تجمع. نحن ما بهمنا تغيير الألفاظ، نحن بهمنا الثمرة. نحن نجد أن هذه التحزبات أدت إلى الفرقة، فتجدهم لا يجتمعون تحت قاعدة واحدة. لذلك أنا كنت أقول أنا لا أنكر أنه يكون هناك جماعة إخوان مسلمين، جماعة شباب محمد، جماعة حزب التحرير، جماعة الدعوة إلى آخره، أنا لا أنكر هذه التجمعات، لكن بشرط أن يكون معنا في الدائرة العظمى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. لكنهم لا يرضون معنا في هذا، إذن هم متحزبون. ولو أنهم أبوا أن يسموا أنفسهم تحزبا أو أن يسمونا نحن متحزبين أيضا، ونحن نحارب التحزب لسانا وعملا. إذن هذه الوسائل لا نقرها للسبب الذي ذكرته آنفا، ولأنه يمكن أن يكون بعض هذه الأسباب مما لا ينكر، لكن فتح هذا الباب يفتح الباب على المصراعين.
السؤال الثالث، يدعي البعض أن نصح الحكام سرا يؤدي إلى هدم فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يحتجون بإنكار أبي سعيد الخدري على مروان لما بدأ بالخطبة قبل صلاة العيد، فنرجو من سماحتكم توضيح منهج السلف في نصح الحاكم.
ما جاء في الرسالة يكفي في هذا الموضوع، لكني أقول بالنسبة لحديث أبي سعيد هذا أمر مستثنى عن القاعدة، ذلك لأنه يعني أنكر علنا، فإذا الحاكم خالف الشريعة علنا فالإنكار عليه علنا لا مخالفة للشرع في ذلك، لأن هؤلاء الذين يسمعون الإنكار من الحاكم وإنكاره منكر يدخل في قلوبهم فيما إذا لم ينكر المنكر من العالم على ذلك الحاكم. هذا وجه حديث أبي سعيد، لكن هذا لا يناقض القاعدة التي جاء ذكرها في الرسالة.
السؤال الرابع، هل يحكم على من حكم بالقوانين الوضعية من الحكام المعاصرين بالخروج من الملة، لا سيما وأن هناك من يستدل بقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله في هذه المسألة؟
هذه مسألة لنا أشرطة فيها كثيرة وكثيرة جدا، ولا بد أنكم بلغكم ما نشر في مجلة أو جريدة المسلمون مقال طويل جدا استنسخ من بعض أشرطتي ونشرت في هذه الجريدة، وعقب عليها الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين مؤيدين لها، ثم إنها طبعت في رسالة وطبع منها نحو 150,000 نسخة.
أخبرنا الشيخ بن عثيمين في هذا لقاء معه، أخبرنا
بذلك. هذه رسالة فيها جواب التفصيل.
تذكر اسمها شيخ؟ الفائدة اسم الرسالة تذكرها؟
والله ما أذكر، يعني حول موضوع يعني التكفير.
نعم
حول موضوع التكفير.
طيب السؤال الخامس، ما حكم تعدد الجماعات في البلد الواحد وهل هي ظاهرة صحية؟
في ظني سبق الجواب عن هذا حينما قلت وذكرت الأحزاب القائمة اليوم قلت أنا لا أنكر أن يكون هناك جماعات كثيرة، والآن أشرح السبب، لأن الواجب الذي يجب على الأمة له جوانب عديدة وكثيرة جدا، وكما أنه لا يستطيع أن يقوم فرد بهذه الواجبات كلها، كذلك لا تستطيع جماعة واحدة أن تقوم بهذه الواجبات كلها. مثلا العلوم الكثيرة والكثيرة جدا لا يستطيع أن يحيط بها وأن يتقنها شخص واحد مهما كان أوتي بسطة في العلم والذهن والفكر وإلى آخره، لكن هذا يختص في كذا وهذا يختص في كذا وهذا كذلك يقال في الجماعات تماما ما يقال في الأفراد. ولكن كما هو الشأن في الأفراد أن هؤلاء المتخصصون يجب أن يمد بعضهم بعضا فيما يتعلق بتخصصه وأن لا يعادي بعضهم بعضا، كذلك الشأن في الجماعات التي تعمل كل في مجالها في محيطها، بشرط أن تكون الدائرة التي ذكرتها لك آنفا الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة. أما أن هؤلاء لهم منهجهم وهؤلاء لهم منهجهم وهؤلاء لهم منهجهم، هؤلاء لا يلتقدون مع هؤلاء وهؤلاء مع هؤلاء، هذه الجماعة لا يجوز في الإسلام، وهي الفرقة، وهي التي قال عنها تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون.